بيان العلم وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد.
نعم، هو الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول أصح الناس. فالمبتدع الذين يقولون إن الرسول أراد معنى آخر، هذا أراد من الناس أن يفهم يقول ثم استمع الرسول معنى آخر، يقول الرسول أصح الخلق. لو أراد المعنى الآخر بين، يقول لا معنى استوى استولى، لكن الرسول أراد من الناس أنه يتفهموا ويتأملوا ويخترعوا معاني أخرى وكرم إلى العقول. هذا من أبطل البعض. وكذلك من قال أنا ما أعرف المعنى وإنما هو أفوض المعنى إلى الله، هذا باطل أيضا. يا الله قال ولقد استنى القرآن للذكر فهل من مدكر، فلا يتدبرون القرآن. ولم يقل إلا آية السورة لا تتدبروها. المعاني معروفة والألفاظ معروفة، لكن الكيفية هي التي تفوض إلى الله، كيفية الصلاة. نعم.
وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء. قال وأصح الخلق في بيان العلم وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقه العدم.
فإنه سبحانه له الكمال،
فإن الله سبحانه وتعالى منزه عن حقيقة منزه عنه. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث امتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقه العدم، والافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه.
فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه،
كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلاء. ويحرفون الكلم عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل.
مثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا. نعم.
فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش. إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله ويختص به، فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع، فإما أن يكون جوهرا أو عرضا. وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذان، أو قوله إذا كان مستويا على العرش وهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كلاهما مثل وكلاهما عطل وكلاهما عطل حقيقة.
فإن كليهما عندي
كلاهما
كلا فيه على اللغة إلزامها الألف. نعم يصح. نعم.
فإن كلاهما مثل وكلاهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج،
فإن في هذا المختلط طريقة السلف ما في إشكال، السلف واضحة وإثبات الأسماء والصفات لله تعالى على ما يكون بجلاله وعظمته، وأهل البدع في أمر مريج مختلط يتناقضون ليسوا متفقين على شيء. نعم.
ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل.
يعني كل طائفة تدعي أن عقلها اضطرها إلى التأويل، اللي ينكر رؤية الله يوم القيامة يقول لا، العقل يحيل أن يرى الله يوم القيامة، لأن الرؤية لا تكون إلى جسم متحيز، والله ليس جسما متحيزا، فإذا كان كذلك فيستحيل أن يرى فنفوا الرؤية. والذي يقول ليس لله علم ولا قدرة ولا سمع الله قالوا يستحيل أن يسوى الله بها الصفة، لأن هذا في تشبيه المخلوقات. كل طائفة تدعي أن عقلها أحال ذلك، فهم في أمر مختلف ما عندهم شيء منضبط، لأنهم رجعوا إلى العقول، والعقول متباينة متضادة متضاربة. نعم. لكن الله سبحانه وتعالى لم يحلهم إلى العقول، وإنما أنزل كتابه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، أنزل على نبيه الوحي الثاني السنة، أو حيل نبيه السنة ليرجع الناس إلى الكتاب والسنة وليعملوا بهما، لئلا يرجعوا إلى عقولهم وزبالة أذهانهم وحاسة أفكارهم التي هي غير منضبطة. الله تعالى ما حلهم إلى أمر غير منضبط، إنما أمرهم بالعمل بالكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كتاب الهداية. نعم.
بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك،
وهم كفر. حتى الكفر ينكر البعث والحشر حشر الأجساد وأن الله يبعث الأجساد، يقول العقل يحيل هذا. إذا كفر ابن سينا وغيره يقول ما في الأجساد، ما في حال، كيف تعاد الأجساد بعد أن بليت وصارت ترابا هذا مستحيل، إنما الذي يعاد الروح هذا يعني إذا فتح هذا الباب ضاع الدين والعياذ بالله. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأنه مضطر إلى التأويل، ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك.
كذلك الذي يكون الفوقية والعلو يقول هذا مستحيل أن يكون الله فوق العرش، لأنه إذا صار فوق العرش صار متحيزا ومحدودا وجسما، وهذا تنقص، والله أعلى من أن يكون جسما وأن يكون محدودا، فإذا يستحيل أن يكون فوق العرش. أين يكون؟ قال بعضهم يكون في كل مكان والعياذ بالله، وقال آخرون ننفي النقيضين، لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا مبصر به. ماذا يكون؟ ها؟ العدم بل الانتهاء، هذا أعظم وأعظم والعياذ بالله. هكذا والعياذ بالله استحوذ عليهم الشيطان فوصلهم إلى هذه الحالة. نعم.
يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ويكفيك دليل على فساد قول هؤلاء.
يكفيك دليلا؟
ما هو؟
ها؟ النص عندك هنا. ها؟ دليل. نعم.
ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل.
نعم.
بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله.
يعني متضارب، العقل متضارب، هذا يدعي أن العقل يجيد هذا، والآخر يدعي أن العقل يمنع هذا، هذا شيء واحد. بعضهم يدعي أن العقل أجازه وبعضهم يدعي أن العقل منعه، فالآراء متضاربة. إلى أي عقل نرجع؟ هم يقولون إن الله حلنا إلى العقول، أي عقل نرجع؟ رجعنا إلى عقول المشبهة، قالوا إن الله له صفات من صفات المخلوقين، ورجعنا إلى عقول المعطلة، قالوا إن الله ليس له صفات، أي عقل نرجع إليه؟ ما هو العقل الذي يرجع إليه؟ فهم في أمر مريج، مضطرب، متضارب، ومتضارب. بعضهم يزعم أن العقل يوجب إثبات الصفات مثل صفات المخلوقين، وبعضهم يقول إن العقل يحيل أن تثبت صفات الله. أي عقل يرجع إليه؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء.
أجدل يعني أشد جدلا وأكثر جدلا. أو كل ما جاءنا رجل جدلي نترك الكتاب والسنة لجدله، ويأتي واحد آخر بعد أجدل منها شد جدل، وهكذا. نعم. أو كلما جاءنا
رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء، وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، الثاني أن النصوص الواردة لا
يعني دعواها أن العقل يحيل ذلك، نحن نبين أن العقل لا يحيل ذلك. أي استحالة فكون الله فوق العرش؟ بل العقل يوجب هذا، الله تعالى فوق مخلوقاته وفوقه سبحانه وتعالى، بعد أن تنتهي المخلوقات التي سقف عرش الرحمن فالله فوق العرش، مطلع على عباده، محيط بهم، تنفذ فيهم قدرته ومشيئته، يعلم أحوالهم ويراهم، وهو مع كل مؤمن، ما هو مع كل إنسان بعلمه وإحاطته واطلاعه، وهما مؤمنين بنصره وعونه وتأييده، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. نعم. أي إحالة في هذا؟ نعم.
الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل.
نعم.
الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم.
نعم. يعني لو فتح باب التأويل القرامطة والباطنية تسلطوا على الجهمية والمعتزلة. الباطنية الجهمية والمعتزلة قالوا ننفي صفات الله، العلم والسمع والبصر والسمع، نقول الله ليس مستوى على ذلك. قالوا ليش؟ قالوا هذا لا، هذا يفشله العقل. طيب ما المراد؟ كان المراد المعاني المجازية، معناها السواء السولة. تسلط عليهم القرابطة الباطنية، القرابطة الباطنية قالوا ما في صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا بعث. والحج الصوم قرأ الصلاة معناه أسماء خمسة، أسماء خمسة من علي وفاطمة وحسن وحسين ومحسن، هذه الصلاة. والصوم كثمان سبع المشايخ، مشايخ. والحج السفر إلى شيوخ. والبعث ما في بعث الأجساد، في بعث لبعث الأرواح. قال لهم الجهمية والمعتزلة ليه تنكروا هذا؟ حرام عليكم، هذا كفر، لأنكم الآن بدلتم الدين، أولتم، هذه صريحة ما يمكن تأول. قالوا طيب أنتم أولتم الاستواء، وش الفرق بين هذا وهذا؟ أولتم الاستواء وأولتم العلم والرحمة، إذا كان هذا، إذا كان يجد لكم هذا التأويل فما الذي يمنع التأويل؟ نحن الأول أول بعد. فتسلطوا عليه وفتحوا باب الشر لهم، يعني المعتزلة والجهمية فتحوا باب القرامطة والباطنية، فأولوا نصوص الصلاة والزكاة والصوم والحج والبعث والجنة والنار، كل هذه قالوا ليست على ظاهرها، واللي فتح لهم باب هم الجهمية. نعم، صلى الله عليه وسلم. كما إيش هذه التأويلات؟
قال الثالث: أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان. فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات.
نعم، لهم أول، ما في عندهم صلاة ولا صوم ولا زكاة، كل أول. نعم، ولا بعث ولا جنة ولا نار، كل أول. نعم.
الرابع: أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص.
نعم.
وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله.
نعم، لأن يعني العقل والعقل الصريح يوافق النقل الصريح، والشريعة ما جاءت بشيء يوافق ينافي العقول الصريحة، ولكن جاءت بما تتحير فيه العقول ولا تدركه على استقلاله. فالشريعة لم تأتي بشيء تحيره العقول، وإنما جاءت بشيء تتحير فيه العقول، وهذا هو معنى قول العلماء الشريعة جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها، يعني جاءت بما تتحير فيه العقول لا بما تحيله وتنكره. فالعقل الصريح يوافق النقل الصحيح، ولهذا ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتاب سماه موافقة في النقل الصريح الصحيح للعقل الصريح، كتاب عظيم. نعم.
قال الرابع: أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه.
نعم.
على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية.
نعم، الأساطين والفحول والعقلاء من الفلاسفة والقدامى وغيرهم معترفون بأن العقل لا يمكن أن يدرك تفاصيل ما جاءت به الشريعة، والأساطين والفلاسفة من الفلاسفة والقدامى كلهم يعظمون الشرع والإلهيات، ويقولون إن الرسل جاءت بهذا ونحن اختصاصنا بالرياضيات والطبيعيات ولا نتدخل في هذا، وهم في الجملة يسلمون للرسل الإلهيات، حتى جاء أرسطو فلاسفة المشائيون ورئيسهم أرسطو ثم الفارابي ثم أبو علي سينا، فابتدعوا القول بقدم العالم وقالوا إن العالم قديم، وهذا معناه إنكار لوجود الله. نعم نعم نعم، بل كان أساطين.
الله عنك. قال: على أن الأساطين من هؤلاء والكحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. وإذا كان هكذا،
العقل لا سبيل له إلى اليقين في المطالب. نعم، وإنما هذا من خواص الوحي، ما جاء به الوحي. نعم.
وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال تعالى:
قال البعث رسولا بالهدى ودين الحق، والهدى ودين الحق هو أصله الإيمان بالمبدأ والمعاد، الخالق والرازق المدبر المحيي المميت المستحق العبادة، وأن الله يبعثهم في القبور ويجازيهم ويحاسبهم. نعم.
وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده.
وهو الذي نعم.
قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بيّن الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره، وأنصح للأمة من غيره، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم. وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم أن
كمال العلم هو عالم ليس بجاهل عليه السلام، وكمال القدرة عنده القدرة على الإصلاح، وعنده إرادة أيضا، عنده إرادة ويريد أن يبلغ رسالة ربه ورغبة، حتى أن الله تعالى قال النبي: فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يا سلام، إذا كاد يهلك نفسه في إبلاغهم وهداية حتى أسفا عليهم إذا لم يؤمن. نعم.
ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان.
والرسول كما في حقه فهو أعلم الخلق وأنصح الخلق وأفصحهم وعنده قدرة على البيان، والله تعالى علمه وسدده، وعنده إرادة ورغبة وقوة في تبليغ رسالة ربه. نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في القدرة على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه، أو أكمل بيانا منه، أو أحرص على هدي الخلق منه، فهو من الملحدين لا من المؤمنين.
كما يقول هذا الخلاصة، بعضهم يقول أن الرسول ما علم، بعض المجهلة يقول الرسول ما يعلم معاني الصفات، ولكن الخلاصة يعلمونها، وكذلك الأولياء. بعضهم يقول علمها ولكن ما بينها، وإنما كتمها لمصلحة الناس في أن يكتمها، لأنها يخاطبهم باب الخطاب الجمهوري، ما يصلح الجمهور وإن كان كذبا. بعضهم يقول كذب، يعني الرسول ما بين الحقائق ويعلمها لكن بين ضدها لمصلحة الناس في هذا، فهو وإن كان كذب لكن كذب لهم ولم يكذب عليه، فهو كذب لمصلحته. هكذا يقول بعض الفلاسفة نسأل الله العافية. فالشيخ يرد عليه: الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق وأعلم الخلق وأنصح الخلق وأقدرهم على البيان وأتمهم إرادة عليه الصلاة والسلام. نعم.
والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
لو الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة،
يعني في باب الأسماء والصفات وباب المعاد والجزاء والحساب على سبيل الاستقامة، يعملون بالنصوص يتوفى له ما أثبته لنفسه أو أثبته رسوله من الأسماء والصفات ويعفون عنه ما نفعه عن نفسه، ويثبتون البعث والمعاد والجزاء والنشور. وأما أعداؤهم أعداء الرسل فهم على طبقات ثلاث: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. أهل التخييل كما سيأتي يقولون ما ذكروا الأنبياء عن الله وعن اليوم الآخر والجنة والنار ضد الخيال لا حقيقة له، لكن الأنبياء يخيلون للناس باب الخطاب الجمهوري، يخاطبونهم من أجل إصلاح أحوال، وإلا ما في لا جنة ولا نار ولا بعث ولا كلام. لكن النبي والأنبياء، النبي رجل عبقري يسوس الناس باب السياسة، هؤلاء كفر. وهذا التأويل هو التحريف كالجهمية وغيرهم اللي يحرفون الصفات. وهذا التأويل هو التجهيل الذي يجهلون الأنبياء، يقولون إن الأنبياء جاهلون النصوص ما يعرفون معناها، ويقول إن من الفلاسفة من يعلمها، يجعلون الفلاسفة أفضل. ومنهم من يقول إن الرسول علمها لكن ما بينها للناس، كتبها لأن مصلحة تقتضي هذا، مصلحة الناس في الكتمان، نسأل الله السلامة والعافية. حولهم أعداء الرسل، نعم. وأما أعداءهم، نعم.
وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف، فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بيّن به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق.
الله العافية. باب التخييل يخيل لهم كأنها حقائق حتى تستقيم أمورهم وتصلح أحوالهم، ولا يعتدي بعضهم على بعض. إذا خافوا يخافون، إذا قيل هناك جنة هناك نار هناك بعث مشهور خافوا، ولا يعتدي بعضهم على بعض. وإلا ما في الحقيقة ما بلا جنة ولا نار ولا بعث ولا نعوذ بالله. هؤلاء هم التخييل ملاحدة، نعوذ بالله. نعم.
ثم هم على قسمين،
يقول النبي رجل عبقري، ما هو النبوة هبة، رجل عبقري يسوس الناس. نعم نعوذ بالله. نعم. كفر ملاحدة. نعم.
ثم هم على قسمين: منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. ومنهم من يقول بل الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها، وإنما تكلم بما يناقضها، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق.
هكذا هذا التخيل طائفة، طائفة تقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم الحقائق، الحقائق التي جاء بها ما يعلمها جاهل، ولكن الذي يعلمه الفلاسفة الذي يسمونه فلاسفة والأولياء يعلمون معها، والرسول جاهل أتى بشيء لا يعلمه. والطائفة تقول لا، الرسول علم معناها لكن ما بينها، كتم الحق، كتمها لأن مصلحة الناس إنما هي في الكتمان، مصلحة الناس أن يخبرهم بغير الحقائق وبغير الواقع. فهم طائفتان كلهم الأحد، الذين يجاهلون الرسول يقول ما يعلم، والذي يقول أنه علم وكتم. نعم. وطائفة يقول طائفة الأولى يقول أن الرسول يقرأ الرحمن على السواء وما يعرف معناه، يقرأ إلهي يقرأ الكلم الطيب ما يعرف معنى وصل ولا يعرف معنى استوى. نعم. لكن اللي يعلم هذا الفلاسفة والأولياء اللي يسمونها أولياء هم اللي يعرفون المعاني، يجعلونهم أعلم بالله من الأنبياء والمرسلين. نعم. ها لا لا هذا يعني يذكر قصد يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام عبقري، لكن كلمة عبقري لا شك أن الرسول أكبر الناس الصفات الشجاعة والفهم والعلم، لكن كلمة عبقري يعني فيها ما فيها، والرجل له مال فضل، لكن هم هم مثل هؤلاء قصد يعني يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
ويقول هؤلاء يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل.
ويقول
هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد.
نعم، يقول الرسول كذب، لكن كذب لهم ما كذب عليهم، وفرق بين من يكذب لك ويكذب عليك. يقول كذب عليهم، قال في معاد وكاذب، لكن كذب لهم لمصلحة تقتضي هذا. هو يقول هناك معاد وأبدان، هناك معاد وجنة ونار وما فيه، ويقول يثبت الصفة لله حتى اعتقد ان كان الله صفته، وهذا ليس حقيقه. ولماذا يعمل هذا؟ قالوا لان هذا باب السياسه، هذا هو الذي يصلح الناس، فهو كذب عليهم، لم يكذب عليهم لكن كذب لهم، ومن كذب لمصلحته فلا باس. هكذا يقولون والعياذ بالله. هذا من ابطل الباطل ومن اعظم الكفر. نعم نعم، قال هذا من اعظم الكفر. نعم.
فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض.
نعم، الأعمال مثل الصلاة والصيام والزكاة، منهم من يقول هكذا أمرهم بالصلاة والزكاة وهم هي واجبة، ومنهم من يقول الصلاة والزكاة إنما يؤمر بها الخاص، إنما يؤمر بها العامة دون الخاص، عامة الناس وأما الخواص والأولياء لا يؤمرون بها، ما عليهم صلاة ولا زكاة. نعم.
ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصودهم امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتسلمة الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك.
هذا قول هذا الكلام يسمون أهل التأويل، وهم أهل التحريف الجهمية والمعتزلة وغيرهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين معاني النصوص، قال ثم استوى على العرش ولم يبينها، لكن وكلها إلى العقول، وكلها إلى من يأتي بعده الذين يتأملون وينظرون ويؤولون الكلام حتى يعرفوا معناه الباطن. والرسول قال استوى، لكن مقصودها الاستيلة، استيلة لا استوى، وجاء العلماء بعد ذلك وأتعبوا أذهانهم وكدوها حتى استخرجوا المعاني الباطنية، وأنه قالوا معنى استوى استولى، معنى اليد القدرة، وهكذا. هؤلاء هذا قول الجهمية والمعتزلة والشرع وغيرهم ممن يحرفون النصوص ويتأولونها تأويلات باطلة. نعم، نصوص الصفات. نعم.
والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء،
يعني الذي قصد الرد عليهم هم الجهمية الذين يحرفون النصوص، يحرفون نصوص الصفات والمعنى استوى استوى، هذا هو الذي قصد الفتوى هذه، لما هي تتعلق بالرد على المؤول للصفات. نعم.
والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا.
نعم، أهل التخيل معروف أنهم كفرة وملاحدة، والناس يعرفون هذا واضح، لكن المصيبة الجهمية والمعتزلة والأشاعر الذين يحرفون نصوص الصفات وينطلي تحريفهم على كثير من الناس ويظنون أنهم أهل الحق. نعم.
إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا.
يعني هم تظاهروا بنصر السنة جميع المعتزلة وأن نصروا السنة، وهم يقول الشيخ رحمه الله في الحقيقة لا نصروا الإسلام ولا كسروا أهل الشرك، لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. الفلاسفة الملاحدة ما كفروهم ولا نظروهم ولا أبطلوا حججهم ولا نصروا الإسلام، لا هذا ولا هذا، ما نصروا الإسلام ولا يعرف عنهم العبادة. يعني هؤلاء المجرمين ما يعرف أنهم عباد، أن منهم عباد وأنهم أهل خشية وأهل تقى، ولا أيضا يستفيد منهم في ردهم على الفلاسفة، بل إنهم أخذوا على الفلاسفة. فلا للفلاسفة نصروا ولا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. نعم، فلا فائدة منهم. نعم،
وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاري نظير ما ادعوه في نصوص الصفات.
نعم، لما تسلطوا عليه لما حرف الجهمية والمعتزلة قالوا استوى معناه استولى، يد الله فوق أيديهم معناه اليد معناه النعمة والقدرة. فلما فدخل من هذا الباب الفلاسفة وقالوا إن البعث المراد به بعث الأبدان، بعث الأرواح، ما في الأبدان ما تبعث إنما تبعث الأرواح. والصلاة معناها ليس الصلاة كما الصلاة معناها خمسة أسماء، الصلاة الخمس معناها تقرأ خمسة أسماء، علي وفاطمة وحسن وحسين ومحسن، هذه الصلاة. والصيام كتمان سر المشايخ مشايخ، والحج السفر إلى الشيوخ، هذه الصلاة. قال لهم الجميع المعتزلة هذا حرام عليكم، كيف تؤولون البعث تقولون ما في بعث، والجنة تقولون وقول الجنة يقول كل هذه خيال ما هي بصحيح، حرام عليكم هذا كفر، ليش تؤولون؟ قالوا أنتم أول، ليش أنتم تؤولون استوى مع استولى، تؤولون اليد مع القدرة، كيف يجوز لكم أن تؤولوا النصوص ونحن لا يجوز أن نؤول نصوص المعاد؟ إن كان تأويل حرام علينا فحرام عليكم، وإن كان جائزا لكم فهو جائز لنا. تسلطوا عليه، من اللي فتح لهم الباب؟ باب الكفر، هم الجميع فتحوا الباب، فتحوا أنتم الآن تؤول ولا نؤول، إن كان تأويلنا ممنوع فتأويلكم ممنوع، وإن كان تأويلكم جائزا فتأويلنا جائز، ما الفرق بين هذا وهذا؟ أنت تقول استوى استولى ونحن نقول البعث بعث الأرواح، أنت تقول الصلاة عبادة كذا صلوات خمسة تفتح بالتكوين، نحن نقول لا أسمع خمسة، والصيام كتمان سر المشايخ. قالوا هذا تأويل حرام، قالوا لهم أنتم أول، فما الذي يبيح لكم التأويل ويحرمه علينا؟ فتسلطوا عليه وفتحوا باب الشر لهم. نعم،
ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان.
من اللي يقول لهم؟ جميع معتزلة يقول الفلاسفة نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بالبعث والمعاد، فتأويلكم هذا باطل. نعم، يعني هذا ضرورة جاءت من الرسل. نعم،
فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت في معاد الأبدان، وقد علمنا الشبهة المانعة منه، وأهل السنة يقولون لهؤلاء ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت في إثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد.
يعني قلبوا عليهم الحجة، الحجة التي احتجوا بها على فلاسفة الملاحدة احتج بها السنة عليهم في تأويل الصفات. لما أول الفلاسفة نصوص البعث والمعاد والجنة والنار ما رد عليهم الجهمية والمعتزلة، قالوا نحن نعلم بالاضطرار من دون الرسول أن المعاد ثابت وأن الجنة والنار ثابت، أمر ضروري لا جدال فيه. فقال لهم السنة ونحن نعلم بالضرورة أن الرسول جاء بإثبات الأسماء والصفات، وأن هذه وأن إثباتها في جميع الكتب، وأن الشبهة التي تدل على تأويلها باطلة، فاحتجوا عليهم بمثل ما احتجوهم به على الفلاسفة. نعم،
وأهل السنة يقولون لهؤلاء ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد، ويقولون لهم ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد، ويقولون لهم معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه. بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب.
نعم، يعني نصوص الصفات أولا أنها أكثر من نصوص المعاد، ثانيا أن المشركين كانوا يقرون بها وإنما كانوا ينكرون المعاد ولم ينكروها، فكيف يسوغ لكم أن تؤولوا الصفات وهي في الكتب المنزلة أكثر من نصوص البعث والمعاد ولم ينكرها أحد حتى من المشركين؟ نعم.
فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، وكيف يجوز مع هذا أن يكون فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟
فكيف يجوز؟
وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟
هذا في رد على جهمية ومعتزلة. إذا كانت نصوص الصفات أكثر، معنى إقرار العقول بها أكثر من إقراره بالعقل المعاد، فكيف يسوغ لكم أن تؤولوا الصفات مع أن إقرار العقول بها أكثر، وأنتم تعرفون بأن نصوص البعث والمعاد لا يمكن أن تؤول مع أن نصوص الصفات أكثر وإقرار العقول بها أكثر؟ فإذا كان لا يسوغ ولا يجوز تأويل نصوص المعاد فلا يجوز من باب أولى تأويل نصوص الصفات. نعم.
وأيضا فقد علم
لأن نصوصها أكثر وإقرار العقول بها أكثر، حتى المشركين ما أنكروا. نعم. نعم. الإقرار بالصفات أعظم من الإقرار بالمعاد، وهم منعوا من إنكار المعاد، فإذا منعوا من تأويل المعاد مع أن إقرار العقول به أقل من إقرار الصفات، لزمهم ألا يؤول الصفات. نعم.
وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى.
يعني أهل الكتاب حرفوا التوراة والإنجيل وأنكر الله عليهم التحريف، ولم يذكر أنهم حرفوا الصفات، فلو كانوا حرفوا الصفات أنكر الله عليهم. فإذا كان المشركون يقرون بالصفات وأهل الكتاب يقرون بالصفات، فما الذي يدعوكم أيها المؤولون إلى تأويل الصفات مع أنها قرر العقول بها أكثر ما قرر بها المشركون واليهود؟ نعم.
فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا؟
نعم، كما في قصة الحب الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، إنا نجد في التوراة إن الله يضع السماوات على ذهب وسر الأصفر والأراضين على ذهب والماء والسر على ذهب والجبال على ذهب والشجر على ذهب خمسة أصابع، وثم هزنا بذهب فيقول الملك أين ملك الأرض؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحب. فهم مقرون بالصفات هذا الكتاب. نعم، سيكون احسن حال من الجهميه والمعتزله. يعني نعم. في هذا الجهة في في, 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 في الإيمان بالصفات. نعم.
فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم تصديقا ولم يعبهم قط بما تعيب النفات لأهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك. فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم تصديقا ولم يعبهم قط بما تعيب النفات لأهل الإثبات.
يعني ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات كما تعيب نفات الصفات أهل السنة في إثبات الصفات. نعم.
مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم استراح لما خلق السماوات والأرض. قال تعالى فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم تصديقا ولم يعبهم قط بما تعيب النفات لأهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك.
يعني ما عابهم بإثبات الصفات ولا سمهم مجسمة ولا مشبهة. نعم. إنما عابهم بالكفريات التي والتنقص الذي نسبه إلى الرب، قولهم إن الله فقير يد الله مغلولة. نعم. نعوذ بالله. نعم.
من فضلك اقلب الشريط.
بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن. فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد
والإنجيل نعم كتابان التوراة نعم فإذا جاز
أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان.
نعم، إذا كانت الصفات اتفق عليها التوراة والإنجيل وأما المعاد انفرد به القرآن بيانه لا يجوز تأويل المعاد وهو مما انفرد به القرآن، فما اتفق عليه الكتابان باب أولى ألا يجوز تأويله والصفات. نعم.
وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك.
هذا سبق أهل التأويل وأهل التخيل الذين يقولون إن الرسول يخيل للناس، وأهل التأويل الذين حرفوا وتأولوا المعتزلة وتأولوا النصوص وحرفوها المعتزلة والجهمية، وأهل التخيل الفلاسفة وغيرهم الذين يقولون إن الأنبياء يخيلون على الناس، وهؤلاء أهل التجهيل الصنف الثالث، يجهلون الرسول عليه الصلاة والسلام ويجهلون جبريل. قلنا الرسول ما يعرف معاني الصفات، وجبريل ما يعرف معاني الصفات، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الرحمن عرف استوى ولا يدري معنى استوى، ولا جبريل يعرف معنى استوى. هؤلاء يسمون أهل التجهيل لأنهم جهلوا النبي صلى الله عليه وسلم وجهلوا جبريل بمعاني الصفات والنصوص. نعم.
وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله،
يعني ظنوا أنهم لما فوضوا إلى الله وجهل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عملوا بهذه الآية وما على تأويله إلا الله، جهل الرسول وجهل جبريل، قالوا الرسول ما يعرف معنى الآيات وجبريل ما يعرف معنى الآيات ولا معنى الصفات، وقالوا لا يعلمها إلا الله، ظنوا أنهم يعملون بهذه الآية وما يعلم تأويله إلا الله. نعم.
فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك. فإن التأويل يراد به ثلاث معاني: فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك.
نعم، وهذا باطل، هذا حادث، هذا تأويل حادث، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. فمثلا يقولون نصر معنى استوى، استوى معناه الاستقرار، نصرف عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح وهو استولى لدليل يقترن به، هو العقل، العقل دل على أن الاستواء لا يليق بالله بزعمه، هذا باطل، أخبره الله على احتمال الراجح، إذا احتمال الراجح فإن يقترن به، هذا اصطلاح الحال، وإنما التأويل له معنيان عند السلف. المعنى الأول التفسير، التأويل معنى التفسير، ومن قول ابن جرير القول في تأويل قول الله تعالى التفسير، والثاني الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، ومعلم تأويل الله يعني الحقيقة التي يؤول إليها. حقائق صفات، حقائق الجنة وأخبر الله به في الجنة، كل هذا لا يعلمه إلا الله. نعم.
فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء. فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالف لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرع
قد صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح.
فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالف لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون.
عندك ولا يعلمه المتأولون؟ عندك تعليق؟
عندي ما ذكر شيء.
ها؟ نعم. شو عندك النسخة الرجوعية؟ ما لا علاقة لهذه محققة الآن. لكن فيها أخطاء. ولا يعلمه المتأولون، لأن هذا ظاهر الآية، ولا يعلمه ما يعلم تأويله إلا الله. نعم. حط في نسخة كذا. ولا يعلمه المتأولون. نعم.
وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالف لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. ولا يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم.
كيف يقول تجرى على ظاهرها ثم يقول لها تأويل لا يعلمه إلا الله؟ تناقض.
والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم.
ما يعلم تأويلها تفسيره إلا الله والراسخون في العلم. التأويل على هذا المعنى يكون معناه التفسير. نعم.
وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم.
إلا الله والراسخون في العلم، الوقف على العلم على هذا. نعم.
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم. وكلا القولين حق باعتبار، كما قد بسطناه في موضع آخر، كما قد بسطناه في مواضع أخر، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا، وكلاهما حق. والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، وإن وافقت ظاهره فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيامه.
إيش هو المعنى الثالث؟ الحقيقة.
والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وإن وافقت ظاهره فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان. وهذا
تأويل الحقيقة ما أخبر الله به من الجنة في الجنة الأكل والشرب هو نفس الأكل والشرب. إذا دخل المؤمن الجنة وباشر الأكل والشرب هذه الحقيقة. نعم. ما أخبر الله من قيام الساعة؟ قيام الساعة نفسها. نعم.
وهذا هو التأويل في لغة القرآن.
ومن كان قول النبي صلى الله عليه وسلم قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه رجاء أصل الله كان يقول يكثر أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يتأول يعني يعمل به. ومنه قول يوسف عليه الصلاة والسلام لما سجد له أبواه وإخوته قال يا أبتي هذا تأويل الرؤيا من قبل. بعد مدة طويلة رأى وهو صغير يعني أني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ساجدين ثم وهو صغير ثم حصل عليه ما حصل ذهب بإخوته وألقاه في الجب وباعوه وذهب إلى امرأة العزيز وصار عندها ثم سجن ثم خرج ثم صار على خزائن مصر ثم جاء إليه أبوه أبواه وإخوته وسجدوا له فحصل تأويله. قال ها يا أبتي هذا تأويله إلى من قبل الحقيقة التي عليه الكلام. هذا التأويل بمعنى الحقيقة التي عليه الكلام يعني وقع تأويل الرؤية وقوعها تأويل الرؤية وقوعها نفسه وقع فسجدوا له فوقع تأويل الرؤية. نعم.
وهذا هو التأويل في لغة القرآن كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد روي تكرر في الحاشية في نسخة وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم وفي نسخة أخرى وهذا من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم.
نعم هو صحيح وهو صحيح وهذا ما صحيح. نعم.
وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على أربع أوجه. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على أربع أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب. وهذا كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.
التفسير لا يعلمه الله الحقيقة التي يعود إليها الشيء. نعم. لا يعلم حقائق صفات إلا الله عز وجل، ولا يعلم حقائق ما يكون في الآخرة إلا الله عز وجل. نعم.
وهذا كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
نعم وهذا حديث قدسي من كلام الله لفظا ومعنى تخريجه.
قال رواه البخاري ومسلم.
نعم رواه الشيخ. نعم.
وكذلك علم الساعة ونحو ذلك فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه كما نعم. قال تعالى
ما قصد إفهامنا إياه يعني يفهم يعني ما أريد به، لكن الحقيقة هو الكل هو الذي لا يعلمه إلا الله. اللي نفهم إذا أخبر الله أن في الجنة ماء ولبن وخمر وعسل نفهم هذه لابد من قدر مشترك يفهم به لسان الخطاب، فشيء لابد منه. لكن الحقيقة كيفية هذا الماء وكيفية هذا اللبن وكيفية هذا الخمر وهذا العسل الحقيقة التي هو عليها لا يعلمها إلا الله.
ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه ما قصد إفهامنا إياه كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى أفلم يدبروا القول، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
وقال أبو عبد الرحمن السلمي
وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا
وغيرهما
أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال مجاهد عرفت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها. وقال الشعبي ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة.
يعني المقصود أن الإنسان يفهم القرآن ويفهم ما خطب به، هذا لابد منه. أما الحقائق والكن لما أخبر الله به في الآخر والاستفادة فهذا لا يعلمه إلا الله. نعم.
والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول صلى الله عليه وسلم غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل عليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس.
كذا ولا جعله غير عالم كذا. نعم.
ثم
ولا جبريل نعم
ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات
نعم.
لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس.
نعم. لأن هذا لا سمع. كيف إذا قال الرسول ما يعلم المعنى وجبريل ما يعلم المعنى عليه الصلاة والسلام إذا كيف يكون القرآن هدى وبيان للناس؟ شيء لا يعلم حروف يلوكنا تنبري سنة ما يعلم معناها هذا باطل من أبطل الباطل. نعم. هؤلاء الملاحدة الذين يقول جبريل ما يعلم معاني القرآن ولا محمد يعلم، ملاحدة هؤلاء يريدون أن يعزلوا القرآن يعرفه بمعزل عن الهداية والبيان. نعم.
ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية. وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة سائر أصناف الملاحدة. ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته.
إن الله تعالى ذكره،
إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية. وروى أبو بكر خلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمر.
هذه زيادة. هذا ما عندك كله في الحاشية.
أحسن لك في الحاشية.
وإنما قال
ترجم عفو الله عنك الأئمة.
لا لا العبارة هذه وإنما إيش وإنما قال
لكن
تقديم تأخير. طيب نعم.
وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت. وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت الصفات فقال: أمروها كما جاءت. وفي رواية فقالوا: أمرها كما جاءت بلا كيف.
نعم يعني لا بلا تأويل الكيفية، أمروها بما جاءت يعني افهموا معناها، وأمروها ولا تكيفوا الصفات. نعم المعنى لا بد منه، المعنى مفهوم، أمروها كما جاء إمرارها فهم الله، فهم اللي معناها مرار اللفظ مع فهم المعنى وتفويض الكيفية إلى الله. نعم.
فقولهم رضي الله عنهم: أمروها كما جاءت، رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة.
نعم.
والزهري
أمروها كما جاءت لأن لها معنى، كما جاءت أمروها كما جاءت يعني جاءت ليفهم الناس المعنى، هذا رد على المعطلة الذين يعطلون الصفات، بلا كيف رد على الممثلين يشبهون ومثلون. نعم.
والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهل المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته.
هذه العبارة. نعم. وإنما
وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهل المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك. ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. روى أبو القاسم الأزدي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله
ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتدي، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا.
هذا كلام عظيم من نقل على البخاري عنه والله في صحيح. نعم
قال عفو الله عنك، روى هذا الأثر الآجري وابن بطة واللالكائي والخطيب البغدادي وأبو يعلى وأبو نعيم، ورواه الخلال في السنة، وكذا الذهبي والسيوطي، وذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك.
هو البخاري رأى شيئا منه. نعم ها شغلات نعم جزء منه. نعم
وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة الثقات عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ ولعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق.
مالك
عن ربيعة
الشيخ مالك. نعم روي عن الإمام مالك أنه قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان بالواجب والسؤال عن بدعة، وروي عنه قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان بالواجب والسؤال عن بدعة، وروي هذا أيضا عن ابن سلمة لكن لا يصح. نعم
وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه، منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال
العرق. نعم من شدة هذا السؤال استكال لهذا السؤال. نعم
ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول.
الاستواء غير مجهول يعني معلوم، غير مجهول يعني معلوم معنا في اللغة العربية، استوى استقر وعلى وصعد وارتفع. والكيف كيفية استواء الرب غير معقول، ما نعقل ولا نكيف. والإيمان به واجب، الإيمان بهذا الصفة واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، وهذا يقال في جميع الصفات. العلم يقال العلم معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. اليد يد الله يقال اليد معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهكذا في جميع الصفات. نعم
ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به أن يخرج. فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف.
أمروها كما جاءت تمر كما جاءت يعني معروفة المعنى، يعني المعنى ثابت ومعروف بلا كيف بلا تفسير للكيفية، كيفية غير معلومة تمر كما جاءت. المعلوم أن الشيء الذي يمر كما جاءت يعني يمر على معنى على ما دل عليه من المعنى. الاستواء معلوم يمر الاستواء على معنى، وأنه الاستواء معنى الاستقرار والعلو والصعود والارتفاع. نعم
موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة.
نعم كما يقول المفوضة، المفوضة يفوضون معنى الصفة، يقول الاستواء ما نعرف معنى الاستواء، ما ندري معنى الاستواء، ما يثبت إلا اللفظ، أما المعنى يقول ما ندري، كأنه كلمات أعجمية، الكلمة العربية والأعجمية عندهم واحد وما ندري ايش معناه، ما معناه. هذا غلط، كيفية التفويض هذا بعض العلماء المفوضة شر من المعطلة، تفويض شر من التعطيل، تفويض المعنى. حتى قال بعضهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفهم على الاستواء ولا جبريل ولا غيره المجهلة. نعم.
ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم.
نعم، هذا كلمة فوضى، كأنها كلمة لاتينية، كأنها كلمة أعجمية، كلمة إنجليزية، هذا معناه ما تعرف معناه، وهذا باطل، معناه معروف. نعم.
وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى.
نعم.
وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات.
صحيح، إذا أثبت المعنى نفيت الكيفية، أما إذا كان المعنى مهم معلوم ما يحتاج يقال بلا كيف، الكيف غير مجهول غير معقول. نقول الكيف غير معقول واللفظ أيضا غير مفهوم المعنى، والمعنى غير مفهوم. إذا لو كان المعنى غير مفهوم لم احتاج إلى نفي الكيفية، فلما نفى الكيفية دل على أن المعنى معلوم. نعم.
وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقة لا يحتاج أن يقول بلا كيف.
نعم، الصفات الخبرية التي جاءت يعني التي جاءت في الخبر، جاءت في النصوص تسمى الصفات الخبرية، والصفات العقلية التي دل عليها العقل عندهم. نعم.
فمن قال إن الله سبحانه ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف.
صحيح، هذا واضح. نعم.
وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه.
نعم، أمروها مع إبقاء دلالتها على ما دلت عليه، أمروها إمرارها ما دلت عليه من المعنى. نعم.
فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقادي أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا ألفاظها مع اعتقادي أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت.
صحيح. نعم.
ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول.
نعم، كيف ينفى الكيف؟ الكيف والمعنى ما في، ما في داعي، إذا كان المعنى غير مفهوم ما في داعي لنفي الكيفية. نعم، فلما نفي الكيف دل على أن المعنى معلوم. نعم.
وروى الأكرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون.
وروى
الأكرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب. وقد سئل فيما جحدت به الجهمية، أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت الجهمية ومن خالفها.
يعني تتايعت تمرت عليه تتابعت، تتايعت ما تتابعت، تتايعت بالله ويلقى تتابعت. نعم.
في صفة الرب العظيم
فيما تتايعت،
فيما تتايعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير.
نعم. ايش
ذكر في الحاشية عطى الله عنك؟ قال في الأصل خلفها وما أثبته من الإبانة.
وش العبارة؟
فيما تتايعت الجهمية ومن خالفها، فيه نسخة خلفها ذكرها في الحاشية، قال في نسخة جيم خلفها وما أثبته من الإبانة.
فيما تتايعت ومن خالفها عندك؟
فيما تفايعت الجهمية ومن خالفها.
نعم.
وفي نسخة ومن خلفها.
نعم. كان المعنى كان أوضح من خلفها. يعني ومن جاء بعدها تبعها. نعم. نسخة الإبانة يقول من خالفها.
يقول في الإبانة وعنك خالفها. في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت الألسن عن تفسير صفته وانحسرت العقول دون معرفة قدره.
وانحسرت
الله عنك وانحسرت العقول دون معرفة قدره.
نعم.
ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت قاسئة وهي حسيرة. وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير. وإنما يقال كيف
وإنما أمروا
وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير. وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان.
التي ردت على بعض
الله عليك. قال الله عنك ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت الألسن عن تفسير صفته.
نعم.
وانحسر في العقول دون معرفة قدره. ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة.
نعم. ما عندك واو؟
ما عندي واو. ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة. وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير. وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان.
نعم. يعني الذي أمر بالتفكير فيها إنما هي المخلوقات، المخلوقات التي قدرها معلوم، أما الخالق فلا يحيط الخلق به بعظمته ولا بعلمه ولا يحيطون به علمه. نعم. وإنما يقال كيف لمن لم يكن
وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان.
لمن لم يكن أحسن من نسخة عندك مرة
ما في مرة
لمن لم يكن وهو المخلوقات. يعني إنما هذا في المخلوقات هي التي كانت معدومة ثم وجدها الله. أما الله تعالى فواجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى. وإنما يقال نعم
وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان. فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لم يمت.
وكيف يعرف
الله عنك وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ولم يمت.
نعم. من لم يبدأ يعني ليس له بداية، هو الأول ليس قبله شيء، ولم يمت ليس له نهاية، هو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أما المخلوق فله أول وبداية وله نهاية، مخلوقات لها أول وبداية. نعم.
وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لم يمت ولا يبلى، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف.
وكيف يكون وكيف يكون
وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف، على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه.
على أنه الرب على أنه الحق المبين، ويعلمون أن الله هو الحق المبين كما جاء في الآية الكريمة. نعم. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. نعم.
على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه.
أو لا حق أحق منه. لا حق أحق منه.
لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه.
نعم. ها؟ نعم.
أحسن الله عليك. الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته.
الدليل ولا والدليل ما في عند واو عندك الدليل. نعم. هكذا بدون
بدون
نعم. الدليل نعم.
الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه.
الله أكبر.
لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر،
مثل الذرة والبعوضة أصغر مخلوقات ما تستطيع تصفها وتعرف كنها صفاتها، تزول وتحول وتمشي وكذا، ولها مخ ولها أعصاب ولها أعضاء وأمعاء. يا من يرى مد البعوض مخها في وأنواط عروقها. نعم نعم. كيف
الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته؟ عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر، لما يتقلب به ويحتال من عقله ويحتال من عقله، أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر.
لما
يتقلب به ويحتال
يتقلب.
لما يتقلب به ويحتال من عقله، أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين.
سبحان الله.
لما يتقلب به ويحتال من عقله، أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره.
محتمل
فتبارك الله
أحسن. من عقله يعني ما أعطاه الله من العقل ويحتال، لعله من عقله. نعم.
فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادات وربهم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه، بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه، بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم فما تكلفك علم ما لم يصف. هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟
يعني العلم مثلا أصف بالعلم، هل تستطيع أن تحيط بعلمه؟ ما تستطيع. قدرة، قدرة الله أصلا الله نصر بالقدرة، هل تستطيع أن تحيط بقدرته؟ لا تستطيع. نعم.
فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها.
نعم. عمي عن البين بالخفي، يعني الله تعالى وصف نفسه بالعلم والقدرة والسمع، هذا بين واضح، فكيف يعمى عن هذا الشيء الواضح بشيء يقدره من نفسه؟ نعم.
فعمي عن البين بالخفي.
نعم.
وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها. فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
الرؤية يعني جحد ما وصف الله به نفسه بشيء أخفى عن الخلق حتى وصف به الحال أن أنكر الرؤية. نعم.
حتى جحد قول الرب عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة.
هو أعظم نعيم أعطاه الجنة رؤية الله، رؤية من ربهم عز وجل. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنكر هذا النعيم. أعظم نعيم أعطاه الجنة أن يكشف الحجاب عنه فيرى وجهه الكريم سبحانه وتعالى حتى إن أهل الجنة ينسوا ما فيه من المريض. هذا أعظم كرامة، أعظم كرامة جحدها هؤلاء والعياذ بالله. نعم.
فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون، إلى أن قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف إذا تجلى لهم يوم القيامة.
وإنما جحد،
وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين، وكان له جاحدا. وقال المسلمون،
يعني هذا السبب، لأنه كان يجحد يوم القيامة.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد.
نعم، هو الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول أصح الناس. فالمبتدع الذين يقولون إن الرسول أراد معنى آخر، هذا أراد من الناس أن يفهم القول ثم استمع الرسول معنى آخر، يقول لا، الرسول أصح الخلق. لو أراد المعنى الآخر بين، يقول لا، معنى استوى استولى. لكن الرسول أراد من الناس أنه يتفهموا ويتأملوا ويخترعوا معاني أخرى وكرم إلى العقول. هذا من أبطل البعض. وكذلك من قال أنا ما أعرف المعنى وإنما هو أفوض المعنى إلى الله، هذا باطل أيضا. يعني الله قال: ولقد استنى القرآن للذكر فهل من مدكر، فلا يتدبرون القرآن. ولم يقل إلا آية السورة لا تتدبرونها. المعاني معروفة والألفاظ معروفة، لكن الكيفية هي التي تفوض إلى الله، كيفية الصلاة. نعم.
وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء. قال: وأفصح الخلق في بيان العلم، وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته، ولا في أفعاله. فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية. وهو ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقه العدم.
فإنه سبحانه له الكمال،
فإن الله سبحانه وتعالى منزه عن حقيقة، منزه عنه. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث امتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقه العدم، والافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلاء، ويحرفون الكلم عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل.
مثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا. نعم.
فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال، ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها، وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا. وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. أو قوله إذا كان مستويا على العرش وهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كلاهما مثل وكلاهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج،
فإن في هذا المختلط طريقة السلف ما في إشكال، السلف واضحة وإثبات الأسماء والصفات لله تعالى على ما يكون بجلاله وأعظم، وأهل البدع في أمر مريج مختلط يتناقضون ليسوا متفقين على شيء. نعم.
ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل.
يعني كل طائفة تدعي أن عقلها اضطرها إلى التأويل. اللي ينكر رؤية الله يوم القيامة يقول لا، العقل يحيل أن يرى الله يوم القيامة، لأن الرؤية لا تكون إلى جسم متحيز، والله ليس جسما متحيزا، فإذا كان كذلك فيستحيل أن يرى، فنفوا الرؤية. والذي يقول ليس لله علم ولا قدرة ولا سمع له، قالوا يستحيل أن يصور الله بغير صفات، لأن هذا في تشبيه المخلوقات. كل طائفة تدعي أن عقلها أحال ذلك، فهم في أمر مختلف، ما عندهم شيء منضبط، لأنهم رجعوا إلى العقول، والعقول متباينة متضادة متضاربة. نعم، لكن الله سبحانه وتعالى لم يحلهم إلى العقول، وإنما أنزل كتابه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنزل على نبيه الوحي الثاني السنة، أو حيل نبيه السنة ليرجع الناس إلى الكتاب والسنة وليعملوا بهما، لئلا يرجعوا إلى عقولهم وزبالة أذهانهم وحاكة أفكارهم التي هي غير منضبطة. الله تعالى ما حلهم إلى أمر غير منضبط، إنما أمرهم بالعمل بالكتاب وسنة رسول الله، هذا الكتاب الهداية. نعم.
بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك،
وهم الكفر. حتى الكفر ينكر البعث والحشر حشر الأجساد وأن الله يبعث الأجساد، يقول العقل يحيل هذا. إذا كفر ابن سينا وغيره يقول ما في الأجساد، ما في، كيف تعاد الأجساد بعد أن بليت وصارت ترابا؟ هذا مستحيل، إنما الذي يعاد الروح. هذا يعني إذا فتح هذا الباب ضاع الدين والعياذ بالله. نعم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وأنه مضطر إلى التأويل. ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك.
كذلك الذي يكون الفوقية والعلو يقول هذا مستحيل أن يكون الله فوق العرش، لأنه إذا صار فوق العرش صار متحيزا ومحدودا وجسما، وهذا تنقص، والله أعلى من أن يكون جسما وأن يكون محدودا، فإذا يستحيل أن يكون فوق العرش. أين يكون؟ قال بعضهم يكون في كل مكان والعياذ بالله، وقال آخرون ننفي النقيضين، ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل به. ماذا يكون؟ العدم بل الانتهاء، هذا أعظم وأعظم والعياذ بالله. هكذا والعياذ بالله استحوذ عليهم الشيطان فوصله إلى هذه الحالة. نعم.
يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ويكفيك دليل على فساد قول هؤلاء.
يكفيك دليلا؟
ما هو؟
النص عندك ولا؟ دليل. نعم.
ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل.
نعم.
بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله.
يعني متضارب، العقل متضارب، هذا يدعي أن العقل يجيد هذا، والآخر يدعي أن العقل يمنع هذا، هذا شيء واحد. بعضهم يدعي أن العقل أجازه وبعضهم يدعي أن العقل منعه، فالآراء متضاربة. إلى أي عقل نرجع؟ هم يقولون الله حلنا إلى العقول، أي عقل نرجع؟ رجعنا إلى عقول المشبهة، قالوا إن الله له صفات من صفات المخلوقين، ورجعنا إلى عقول المعطلة، قالوا إن الله ليس له صفات. أي عقل نرجع إليه؟ ما هو العقل؟ ما هو العقل الذي يرجع إليه؟ فهم في أمر مريج، مضطرب، متضارب، هم متضاربون. بعضهم يزعم أن العقل يوجب إثبات الصفات من صفات المخلوقين، وبعضهم يقول إن العقل يحيل أن تثبت صفات الله. أي عقل يرجع إليه؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء.
أجدل يعني أشد جدلا وأكثر جدلا. أو كل ما جاءنا رجل جدلي نترك الكتاب والسنة لجدله، ويأتي واحد آخر بعد أجدل منها شد جدل، وهكذا. نعم. أو كلما جاء
أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل
تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء، وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، الثاني أن النصوص الواردة لا
تحيل، يعني دعواها أن العقل يحيل ذلك، نحن نبين أن العقل لا يحيل ذلك. أي استحالة تكون الله فوق العرش؟ بل العقل يوجب هذا، الله تعالى فوق مخلوقاته وفوقه سبحانه وتعالى بعد أن تنتهي المخلوقات التي سقف عرش الرحمن، فالله فوق العرش مطلع على عباده، محيط بهم، تنفذ فيهم قدرته ومشيئته، يعلم أحوالهم ويراهم، وهو مع كل مؤمن، ما هو مع كل إنسان بعلمه وإحاطته واطلاعه، وهو مع المؤمنين بنصره وعونه وتأييده، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. نعم، أي إحالة في هذا؟ نعم.
الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل.
نعم.
الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم.
نعم، يعني لو فتح باب التأويل القرامطة الباطنية تسلطوا على الجهمية والمعتزلة. الباطنية الجهمية والمعتزلة قالوا ننفي صفات الله، العلم والسمع والبصر والسمع، نقول الله ليس مستوى على ذلك. قالوا ليش؟ قالوا هذا لا، هذا يفشله العقل. طيب ما المراد؟ قالوا المراد المعاني المجازية، معناها السواء السولة. تسلط عليهم القرامطة الباطنية، القرامطة الباطنية قالوا ما في صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا بعث. والحج الصوم قرأ الصلاة معناه أسماء خمسة، أسماء خمسة من علي وفاطمة وحسن وحسين ومحسن، هذه الصلاة. والصوم كثمان سبع المشايخ، مشايخ. والحج السفر إلى شيوخ. والبعث ما في بعث الأجساد، في بعث لبعث الأرواح. قال لهم الجهمية والمعتزلة ليش تنكروا هذا؟ حرام عليكم، هذا كفر، لأنكم الآن بدلتم الدين، أولتم، هذه صريحة ما يمكن تأول. قالوا طيب أنتم أولتم الاستواء، وش الفرق بين هذا وهذا؟ أولتم الاستواء وأولتم العلم والرحمة، إذا كان هذا، إذا كان يجد لكم هذا التأويل، فما الذي يمنع التأويل؟ نحن الأول لأول البعث. فتسلطوا عليه وفتحوا باب الشر لهم، يعني المعتزلة والجهمية فتحوا باب القرامطة والباطنية، فأولوا نصوص الصلاة والزكاة والصوم والحج والبعث والجنة والنار، كل هذه قالوا ليست على ظاهرها، واللي فتح لهم باب هم الجهمية. نعم، نسأل الله العافية. كما إيش هذه التأويلة؟
قال الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات.
نعم، لهم أول ما في عندهم صلاة ولا صوم ولا زكاة، كل أول. نعم، ولا بعث ولا جنة ولا نار، كل أول. نعم.
الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص.
نعم.
وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله.
نعم، يعني العقل الصريح يوافق النقل الصريح، والشريعة ما جاءت بشيء يوافق ينافي العقول الصريحة، ولكن جاءت بما تتحير فيه العقول ولا تدركه على استقلاله. فالشريعة لم تأتي بشيء تحيره العقول، وإنما جاءت بشيء تتحير فيه العقول، وهذا هو معنى قول العلماء الشريعة جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها، يعني جاءت بما تتحير فيه العقول لا بما تحيله وتنكر. فالعقل الصريح يوافق النقل الصحيح، ولهذا ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتاب سماه موافقة في النقل الصريح الصحيح للعقل الصريح، كتاب عظيم. نعم.
قال الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه.
نعم.
على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية.
نعم، الأساطين والفحول والعقلاء من الفلاسفة والقدامى وغيرهم معترفون بأن العقل لا يمكن أن يدرك تفاصيل ما جاءت به الشريعة، والأساطين والفلاسفة من الفلاسفة والقدامى كلهم يعظمون الشرائع والإلهيات، ويقولون إن الرسل جاءت بهذا ونحن اختصاصنا بالرياضيات والطبيعيات ولا نتدخل في هذا، وهم في الجملة يسلمون للرسل الإلهيات، حتى جاء أرسطو فلاسفة المشائيون ورئيسهم أرسطو ثم الفارابي ثم أبو علي سينا، فابتدعوا القول بقدم العالم وقالوا إن العالم قديم، وهذا معناه إنكاروا لوجود الله. نعم نعم، بل كان أساطين.
الله عنك. قال: على أن الأساطين من هؤلاء والكحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. وإذا كان هكذا،
العقل لا سبيل له إلى اليقين في المطالب. نعم. فإنما هذا من خواص الوحي، ما جاء به الوحي. نعم.
وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال تعالى:
وقال بعث رسولا بالهدى ودين الحق. والهدى ودين الحق هو أصله الإيمان بالمبدأ والمعاد، الخالق والرازق المدبر المحيي المميت المستحق العبادة، وأن الله يبعثهم في القبور ويجازيهم ويحاسبهم. نعم.
وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده.
وهو الذي. نعم.
قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بيّن الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره، وأنصح للأمة من غيره، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم. وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم أن
كمال العلم هو عالم ليس بجاهل عليه السلام، وكمال القدرة عنده قدرة على الإفصاح، وعنده إرادة أيضا، عنده إرادة ويريد أن يبلغ رسالة ربه ورغبة، حتى أن الله تعالى قال النبي: فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يا سلام. إذا كاد يهلك نفسه في إبلاغهم وهداية حتى أسفا عليهم إذا لم يؤمن. نعم.
ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان.
يعني والرسول كما في حق الأمر أعلم الخلق وأنصح الخلق وأفصحهم وعنده قدرة على البيان، والله تعالى علمه وسدده وعنده إرادة ورغبة وقوة في تبليغ رسالة ربه. نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في القدرة على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه، أو أكمل بيانا منه، أو أحرص على هدي الخلق منه، فهو من الملحدين لا من المؤمنين.
كما يقول هذا الفلاسفة، ومن بعضهم يقول أن الرسول ما علم، بعض المجهلة الرسول ما يعلم معاني الصفات، ولكن الفلاسفة يعلمونها، وكذلك الأولياء. بعضهم يقول علمها ولكن ما بينها، وإنما كتمها لمصلحة الناس في أن يكتمها، لأنها يخاطبهم باب الخطاب الجمهوري، ما يصلح الجمهور وإن كان كذبا. بعضهم يقول كذب، يعني الرسول ما بين الحقائق ويعلمها لكن بين ضدها للمصلحة الناس في هذا، فهو إن كان كذب لكن كذب لهم ولم يكذب عليه، فهو كذب لمصلحته، هكذا يقول بعض الفلاسفة نسأل الله العافية. فالشيخ يرد عليه، الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق وأعلم الخلق وأنصح الخلق وأقدرهم على البيان وأتمهم إرادة عليه الصلاة والسلام. نعم.
والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة، وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة،
يعني في باب الأسماء والصفات وباب المعاد والجزاء والحساب على سبيل الاستقامة، يعملون بالنصوص، يثبت له ما أثبته لنفسه أو أثبته لرسوله من الأسماء والصفات، ويعفون عنه ما نفعه عن نفسه، ويثبتون البعث والمعاد والجزاء والنشور. وأما أعداءهم، أعداء الرسل، فهم على طبقات ثلاث: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. أهل التخييل كما سيأتي يقولون إن ما ذكره الأنبياء عن الله وعن اليوم الآخر والجنة والنار باب الخيال لا حقيقة له، لكن الأنبياء يخيلون للناس باب الخطاب الجمهوري، يخاطبونهم من أجل إصلاح أحوالهم، وإلا ما في لا جنة ولا نار ولا بعث ولا كلام. لكن النبي الأنبياء، النبي رجل عبقري يسوس الناس باب السياسة، هؤلاء كفر، وهذا التأويل هو التحريف كالجهمية وغيرهم الذي يحرفون الصفات، وهذا التأويل هو التجهيل الذي يجهلون الأنبياء، يقولون إن الأنبياء جاهلون النصوص ما يعرفون معناها، ويقول إن من الفلاسفة من يعلمها، يجعلون الفلاسفة أفضل، ومنهم من يقول إن الرسول علمها لكن ما بينها للناس، كتبها لأن مصلحة تقتضي هذا، مصلحة الناس في الكتمان، نسأل الله السلامة والعافية. حولهم أعداء الرسل، نعم. وأما أعداءهم، نعم.
وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخييل هم المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف، فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق.
الله العافية. باب التخييل، يخيل لهم كأنها حقائق حتى تستقيم أمورهم وتصلح أحوالهم، ولا يعتدي بعضهم على بعض، إذا خافوا يخافون، إذا قيل هناك جنة هناك نار هناك بعث مشهور خافوا، ولا يعتدي بعضهم على بعض، وإلا ما في الحقيقة ما بلا جنة ولا نار ولا بعث ولا نعوذ بالله. هؤلاء هم التخييل ملاحدة، نعوذ بالله. نعم.
ثم هم على قسمين،
يقول النبي رجل عبقري، هو النبوة هبة، النبي رجل عبقري يسوس الناس، نعم نعوذ بالله. نعم. كفرة ملاحدة. نعم.
ثم هم على قسمين، منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها،
وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين، وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. ومنهم من يقول بل الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها، وإنما تكلم بما يناقضها، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق.
هكذا هذا التفسير. طائفة طائفة تقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم الحقائق، الحقائق التي جاء بها ما يعلمها، جاهل، ولكن الذي يعلمه الفلاسفة الذين يسمون الفلاسفة والأولياء يعلمون معها، والرسول جاهل أتى بشيء لا يعلمه. والطائفة تقول لا، الرسول علم، علم معناها لكن ما بينها، كتم، كتم الحق، كتمها، لأن مصلحة الناس إنما هي في الكتمان، مصلحة الناس أن يخبرهم بغير الحقائق وبغير الواقع. هم على فهم طائفتان كلهم الأحد، الذين يجاهلون الرسول يقول ما يعلم، والذين يقول انه علم وكتب. نعم. والطائفة الأولى يقول ان الرسول يقرأ الرحمن العرش استوى وما يعرف معناه، يقرأ إليه يقول الكلم الطيب ما يعرف معنى الرسول ولا يعرف معنى استوى. نعم. لكن اللي يعلم هذا الفلاسفة والأولياء اللي يسمونها أولياء هم اللي يعرفون المعاني، يجعلونهم أعلم بالله من الأنبياء والمرسلين. نعم. ها؟ لا لا، هذا يعني يذكر قصد يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام أنه عبقري، لكن كلمة عبقري لا شك أن الرسول أكمل الناس بالصفات الشجاعة والفهم والعلم، لكن كلمة عبقري يعني فيها ما فيها، والرجل له ملفوظات، لكن هم هم مثل هؤلاء، قصد يعني يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام قال له عبقري. نعم.
ويقول هؤلاء يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل.
ويقولون
ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد.
يقول الرسول كذب، لكن كذب لهم ما كذب عليهم، وفرق بين من يكذب لك ويكذب عليك. يقول كذب عليهم، قال في معاد وكاذب، لكن كذب لهم لمصلحة، المصلحة تقتضي هذا. هو يقول هناك معاد وأبدان، هناك معاد وجنة ونار وما فيه، ويقول يثبت الصفات لله حتى اعتقد ان كان الله يثبته، وهذا ليس حقيقة. ولماذا يعمل هذا؟ قالوا لان هذا باب السياسة، هذا هو الذي يصلح الناس، فهو كذب عليهم، لم يكذب عليهم لكن كذب لهم، ومن كذب لمصلحته فلا بأس. هكذا يقولون والعياذ بالله، هذا من أبطل الباطل ومن أعظم الكفر. نعم. نعم. فقال هذا من أعظم الكفر. نعم.
فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض.
نعم. الأعمال مثل الصلاة والصيام والزكاة، منهم من يقول هكذا أمرهم بالصلاة والزكاة وهي ما هي واجبة، ومنهم من يقول الصلاة والزكاة إنما أمر بها الخاص، إنما يؤمر بها العامة دون الخاص، عامة الناس، وأما الخواص والأولياء لا يؤمرون بها، ما عليهم صلاة ولا زكاة. نعم.
ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصودهم امتحانهم،
وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرف الحق من غير جهته. وهذا قول المتسلمة الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك.
هذا قول أهل الكلام يسمون أهل التأويل وهم أهل التحريف، الجهمية والمعتزلة وغيرهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين معاني النصوص، قال ثم استوى العرش ولم يبينه، لكن وكلها إلى العقول، وكلها إلى من يأتي بعده الذين يتأملون وينظرون ويؤولون الكلام حتى يعرفوا معناه الباطن. والرسول قال استوى، لكن مقصودها الاستيلة، استيلة لا استوى. وجاء العلماء بعد ذلك وأتعبوا أذهانهم وكدوها حتى استخرجوا المعاني الباطنية، وأنه قالوا معنى استوى استولى، معنى اليد القدرة، وهكذا. هؤلاء هذا قول الجهمية والمعتزلة والشرع وغيرهم ممن يحرفون النصوص ويتأولونها تأويلات باطلة. نعم نصوص الصفات. نعم.
والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء،
يعني الذي قصد الرد عليهم هم الجميع الذين يحرفون النصوص، يحرفون نصوص الصفات والمعنى استوى استوى. هذا هو الذي قصد الفتوى، هذه لما هي تتعلق بالرد على المؤول للصفات. نعم.
والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا.
نعم، أهل التخيل معروف أنهم كفر هم الأحدة، والناس يعرفون هذا واضح. لكن المصيبة الجهمية والمعتزلة والأشاعر الذين يحرفون نصوص الصفات وينطلي تحريفهم على كثير من الناس ويظنون أنهم أهل الحق. نعم.
إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا.
يعني هم تظاهروا بنصر السنة، جميع المعتزلة هو أن نصروا السنة، وهم يقول الشيخ رحمه الله في الحقيقة لا نصروا الإسلام ولا كسروا أهل الشرك، لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. الفلاسفة الملاحدة ما كفروهم ولا نظروهم ولا أبطلوا حججهم ولا نصروا الإسلام، لا هذا ولا هذا، ما نصروا الإسلام ولا يعرف عنهم العبادة. يعني هؤلاء المجرمين ما يعرف أنهم عباد، أن منهم عباد وأنهم أهل خشية وأهل تقى، ولا أيضا يستفيد منهم في رأس ردهم على الفلاسفة، بل إنهم أخذوا على الفلاسفة. فلا للفلاسفة نصروا ولا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. نعم. فلا فائدة منهم. نعم.
وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاري نظير ما ادعوه في نصوص الصفات.
نعم. لما تسلطوا عليه، لما حرف الجهمية والمعتزلة قالوا استوى معناها استولى، يد الله فوق أيديهم مع اليد معناه النعمة والقدرة. فلما فدخل من هذا الباب الفلاسفة وقالوا إن البعث المراد به بعث الأبدان، بعث الأرواح، ما في الأبدان ما تبعث، إنما تبعث الأرواح. والصلاة معناها ليس الصلاة كما تقول، الصلاة معناها خمسة أسماء، الصلاة الخمسة معناها تقرأ خمسة أسماء، علي وفاطمة وحسن وحسين ومحسن، هذه الصلاة. والصيام كتمان سر المشايخ، مشايخ. والحج السفر إلى الشيوخ، هذه الصلاة. قال لهم الجميع المعتزلة هذا حرام عليكم، كيف تؤولون البعث تقولون ما في بعث، والجنة تقولون، وقول الجنة يقول كل هذه خيال ما هي بصحيح، حرام عليكم هذا كفر، ليش تؤولون؟ قالوا أنتم أولتم، ليش أنتم تؤولون استوى مع استولى، تؤولون اليد مع القدرة، كيف يجوز لكم أن تؤولوا النصوص ونحن لا يجوز أن نؤول نصوص المعاد؟ إن كان تأويل حرام علينا فحرام لنا، وإن كان جائزا لكم فهو جائز لنا. سلطوا عليه، من اللي فتح لهم الباب؟ باب الكفر. هم الجميع فتحوا الباب، فتحوا أنتم الآن تؤول ولا نؤول، إن كان تأويلنا ممنوع فتأويلكم ممنوع، وإن كان تأويلكم جائزا فتأويلنا جائز، ما الفرق بين هذا وهذا؟ أنت تقول استوى استولى، ونحن نقول البعث بعث الأرواح. أنت تقول الصلاة عبادة كذا، صلوات خمس وستها بالتكبير، نحن نقول لا أسمع خمسة والصيام كتبان سنة المشايخ. قالوا هذا تأويل حرام. قالوا لهم أنتم أول، فما الذي يبيح لكم التأويل ويحرمه علينا؟ فتسلطوا عليه وفتحوا باب الشر لهم. نعم.
ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان.
من اللي يقول لهم؟ جميع المعتزلة يقول الفلاسفة نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بالبعث والمعاد، فتأويلكم هذا بعض. نعم، يعني هذا ضرورة جاءت بالرسل. نعم.
فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبهة المانعة منه، وأهل السنة يقولون لهؤلاء ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد.
يعني قلبوا عليهم الحجة، الحجة التي احتجوا بها على فلاسفة ملاحدة احتج بها للسنة عليهم في تأويل الصفات. لما أول الفلاسفة نصوص البعث والمعاد والجنة والنار، ما رد عليهم الجهمية والمعتزلة، قالوا نحن نعلم بالاضطرار من دون الرسول أن المعاد ثابت وأن الجنة والنار ثابت، أمر ضروري لا جدال فيه. فقال لهم السنة ونحن نعلم بالضرورة أن الرسول جاء بإثبات الأسماء والصفات، وأن هذه وأن إثباتها في جميع الكتب، وأن الشبهة التي تدل على تأويلها باطلة، فاحتجوا عليهم بمثل ما احتجوهم به على الفلاسفة. نعم.
وأهل السنة يقولون لهؤلاء ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد، ويقولون لهم
نعم ونصوص الصفات
ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد، ويقولون لهم معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه، بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب.
نعم، يعني نصوص الصفات أولا أنها أكثر من نصوص المعاد، ثانيا أن المشركين كانوا يقرون بها وإنما كانوا ينكرون المعاد ولم ينكرونها، فكيف يسوغ لكم أن تؤولوا الصفات وهي في الكتب المنزلة أكثر من نصوص البعث والمعاد ولم ينكرها أحد حتى من المشركين؟ نعم.
فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، وكيف يجوز مع هذا أن يكون فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟
فكيف يجوز؟
وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟
هذا في رد على جهمية ومعتزلة. إذا كانت نصوص الصفات أكثر، معنى إقرار العقول بها أكثر من إقراره بالعقل المعاد، فكيف يسوغ لكم أن تؤولوا الصفات مع أن إقرار العقول بها أكثر، وأنتم تعرفون بأن نصوص البعث والمعاد لا يمكن أن تؤول مع أن نصوص الصفات أكثر وإقرار العقول بها أكثر؟ فإذا كان لا يسوغ ولا يجوز تأويل نصوص المعاد، فلا يجوز من باب أولى تأويل نصوص الصفات. نعم.
وأيضا فقد علم
لأن نصوصها أكثر وإقرار العقول بها أكثر، حتى المشركين ما أنكروا. نعم. ها؟ إيه؟ نعم الإقرار بالصفات أعظم من الإقرار بالمعاد، وهم منعوا من إنكار المعاد، فإذا منعوا من تأويل المعاد مع أن إقرار العقول به أقل من إقرار الصفات، لازمهم ألا يؤول الصفات. نعم.
وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى.
يعني أهل الكتاب حرفوا التوراة والإنجيل وأنكر الله عليهم التحريف، ولم يذكر أنهم حرفوا الصفات، فلو كانوا حرفوا الصفات أنكر الله عليه. فإذا كان المشركون يقرون بالصفات وأهل الكتاب يقرون بالصفات، فما الذي يدعوكم أيها المؤولون إلى تأويل الصفات مع أنها قرر العقول بها أكثر ما قرر بها المشركون واليهود؟ نعم.
فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا؟
نعم، كما في قصة الحب الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد إنا نجد في التوراة أن الله يضع السماوات على ذهب وسرى الأصفر، والأراضين على ذهب، والماء والسرى على ذهب، والجبال على ذهب، والشجر على ذهب خمسة أصابع. ثم هزنا بذهب فيقول الملك أين ملك الأرض؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحب. فهم مقرون بالصفات قال الكتاب. نعم، سيكون احسن حال من الجهميه والمعتزله. يعني نعم، في هذه الجهه في في في, في, في الايمان بالصفات. نعم.
فكيف وكانوا اذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم تصديقا، ولم يعبهم قط بما تعيب النفاث لاهل الاثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك. فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا، ولم يعبهم قط بما تعيب النفاث لأهل الإثبات.
يعني ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في إثبات الصفات كما تعيب نفاث الصفات أهل السنة في إثبات الصفات. نعم.
مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم استراح لما خلق السماوات والأرض. قال تعالى: فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا، ولم يعبهم قط بما تعيب النفاث لأهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك.
يعني ما عابهم بإثبات الصفات، ولا سمه مجسمة ولا مشبهة. نعم، إنما عابهم بالكفريات التي والتنقص الذي نسبه إلى الرب، قولهم إن الله فقير يد الله مغلولة. نعم.
من فضلك اقلب الشريط.
بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن. فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد
والإنجيل نعم كتابان التوراة نعم فإذا جاز
فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان.
نعم إذا كانت الصفات اتفق عليها التوراة والإنجيل وكذا وأما المعاد انفرد به القرآن بيانه لا يجوز تأويله، تأويل المعاد وهو مما انفرد به القرآن فما اتفق عليه الكتابان باب أولى ألا يجوز تأويله والصفات. نعم.
وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك.
هذا سبق أهل التأويل وأهل التخيل الذين يقولون الرسول يخيل للناس، وأهل التأويل الذين حرفوا وتأولوا المعتزلة وتأولوا النصوص وحرفوها المعتزلة والجهمية، وأهل التخيل الفلاسفة وغيرهم الذين يقولون إن الأنبياء يخيلون على الناس، وهؤلاء أهل التجهيل الصنف الثالث يجهلون الرسول عليه الصلاة والسلام ويجهلون جبريل. يقول الرسول ما يعرف معاني الصفات وجبريل ما يعرف معاني، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الرحمن عرف استوى ولا يدري معنى استوى ولا جبريل يعرف معنى استوى. هؤلاء يسموا أهل التجهيل لأنهم جهلوا النبي صلى الله عليه وسلم وجهلوا جبريل بمعاني الصفات والنصوص. نعم.
وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله،
يعني ظنوا أنهم لما فوضوا إلى الله وجهلوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عملوا بهذه الآية وما يعلم تأويله إلا الله، جهلوا الرسول وجهلوا جبريل، قالوا الرسول ما يعرف معنى الآيات وجبريل ما يعرف معنى الآيات ولا معنى الصفات، وقالوا لا يعلمها إلا الله، ظنوا أنهم يعملون بهذه الآية وما يعلم تأويله إلا الله. نعم.
فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك. فإن التأويل يراد به ثلاث معاني: فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك.
نعم. وهذا باطل، هذا حادث، هذا تأويل حادث، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. فمثلا يقولون نصرف معنى استوى، استوى معناه الاستقرار، نصرف عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح وهو استولى لدليل يقترن منه هو العقل، العقل دل على أن الاستواء لا يدخل في الاحتجاج، هذا باطل، صرف اللفظ على احتمال الراجح إذا احتمال الراجح فإن يقتدر به، هذا اصطلاح الحال، وإنما التأويل له معنيان عند السلف. المعنى الأول التفسير، التأويل معنى التفسير، ومن قول ابن جرير القول في تأويل قول الله تعالى التفسير، والثاني الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، ومعلم تأويل الله يعني الحقيقة التي يؤول إليها. حقائق صفات، حقائق الجنة وأخبر الله به في الجنة، كل هذا لا أعلمه إلا الله. نعم.
فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء. فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالف لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى
قد صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح.
فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالف لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون.
عندك ولا يعلمه المتأولون؟ عندك تعليق؟
عندي ما ذكر شيء.
ها؟ نعم. شو عندك النسخة الرجوع؟ ما لا علاقة لهذا محقق الآن. لكن فيها أخطاء.
فيها أخطاء كثيرة.
ولا يعلمه المتأولون، لأن هذا ظاهر الآية، ولا يعلمه ما يعلم تأويله إلا الله. نعم. حط في نسخة كذا. ولا يعلمه المتأولون. نعم.
وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالف لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون.
ولا يعلمه المتأولون.
ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم.
كيف يقول تجرى على ظاهرها ثم يقول لها تأويل لا يعلمه إلا الله؟ تناقض.
والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم.
ما يعلم تأويلها تفسيره إلا الله والراسخون في العلم. التأويل على هذا المعنى يكون معناه التفسير. نعم.
وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم.
إلا الله والراسخون في العلم، وقف على العلم على هذا. نعم.
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم، وكلا القولين حق باعتبار، كما قد بسطناه في موضع آخر كما قد بسطناه في مواضع أخر، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق. والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، وإن وافقت ظاهره فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام.
إيش هو المعنى الثالث؟ الحقيقة.
والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وإن وافقت ظاهره فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان. وهذا
تأويل الحقيقة ما أخبر الله به من الجنة في الجنة الأكل والشرب هو نفس الأكل والشرب. إذا دخل المؤمن الجنة وباشر الأكل والشرب هذه الحقيقة. نعم. ما أخبر الله من قيام الساعة؟ قيام الساعة نفسها. نعم.
وهذا هو التأويل في لغة القرآن.
ومن كان قول النبي صلى الله عليه وسلم قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه رجاء أصل الله كان يقول يكثر أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يتأول يعني يعمل به. ومنه قول يوسف عليه الصلاة والسلام لما سجد له أبواه وإخوته قال يا أبت هذا تأويل الرؤيا من قبل. بعد مدة طويلة رأى وهو صغير يعني أني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ساجدين ثم وهو صغير ثم حصل عليه ما حصل ذهب بإخوته وألقاه في الجب وباعوه وذهب إلى امرأة العزيز وصار عندها ثم سجن ثم خرج ثم صار على خزائن مصر ثم جاء إليه أبوه أبواه وإخوته وسجدوا له فحصل تأويله قال ها يا أبتي هذا تأويله إلى من قبل الحقيقة التي عليه الكلام هذا التأويل بمعنى الحقيقة التي عليه الكلام يعني وقع تأويل الرؤية وقوعها تأويل الرؤية وقوعها نفسه وقع فسجدوا له فوقع تأويل الرؤية. نعم.
وهذا هو التأويل في لغة القرآن كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد روي تكررت الحاشية في نسخة وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم وفي نسخة أخرى وهذا من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم.
نعم صحيح وهو صحيح هذا ما صحيح. نعم.
وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على أربع أوجه.
وقد روي
عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على أربع أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب. وهذا كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.
فالتفسير لا يعلمه الله الحقيقة التي يعول لها الشيء. نعم. لا يعلم حقائق صفات إلا الله عز وجل، ولا يعلم حقائق ما يكون في الآخرة إلا الله عز وجل. نعم.
وهذا كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
نعم وهذا حديث قدسي من كلام الله لفظاً ومعنى تخريجه.
الشيخ عليك قال رواه البخاري ومسلم.
نعم الشيخ نعم.
وكذلك علم الساعة ونحو ذلك فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه كما نعم. قال تعالى
ما قصد إفهامنا إياه يعني يفهم يعني ما أريد به لكن الحقيقة هو الكل هو الذي لا يعلم إلا الله. فلنفهم نفهم إذا أخبر الله أن في الجنة ماء ولبن وخمر وعسل نفهم هذه لابد من قدر مشترك يفهم به لسان الخطاب فشيء لابد منه. لكن الحقيقة كيفية هذا الماء وكيفية هذا اللبن وكيفية هذا الخمر وكيفية هذا العسل الحقيقة التي هو عليها لا يعلمها إلا الله.
ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه ما قصد إفهامنا إياه كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى أفلم يدبروا القول. فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
وقال أبو عبد الرحمن السلمي
وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا
وغيرهما
أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال مجاهد عرفت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها. وقال الشعبي ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن علمنا قصر عنه. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة.
يعني المقصود أن الإنسان يفهم القرآن ويفهم ما خطب به هذا لابد منه. أما الحقائق والكن لما أخبر الله به في الآخر والاستفاعات فهذا لا يعلمه إلا الله. نعم.
والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن من جعل الرسول صلى الله عليه وسلم غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل عليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس
كذا ولكن جعله غير عالم كذا نعم ولا جبريل نعم
ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات
نعم.
لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس
الله نعم. يعني هذا لا كيف إذا قال الرسول ما يعلم الله أو جبريل ما يعلم الله عليه الصلاة والسلام إذا كيف يكون القرآن هدى وبيان للناس شيء لا يعلم حروف يلوك لسان بلسانه ما يعلم معناها هذا باطل من أبطل الباطل نعم. هؤلاء الملاحدة اللي يقول جبريل ما يعلم من معاني القرآن ولا محمد يعلم ملاحدة هؤلاء يريدون أن يعزلوا القرآن يعرف بمعزل عن الهداية والبيان نعم.
ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية
صلى الله عليه وسلم.
وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة سائر أصناف الملاحدة. ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته.
إن الله تعالى ذكره،
إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية. وروى أبو بكر خلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمر.
هذه زيادة. هذا ما عندك كله في الحاشية.
سمعك في الحاشية.
وإنما قال
ترجم عفو الله عنك الأئمة.
لا لا العبارة هذه وإنما إيش وإنما قال.
لكن
تقديم تأخير. طيب نعم.
وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت. وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاء في الصفات فقال: أمروها كما جاءت. وفي رواية فقالوا: أمرها كما جاءت بلا كيف.
نعم يعني لا بلا تأويل الكيفية، أمروها بما جاءت يعني افهموا معناها، وأمروها ولا تكيفوا الصفات. نعم المعنى لا بد منه، المعنى مفهوم، أمروها كما جاءت، أمرارها فهم الله، فهم اللي معناها، مرار اللفظ مع فهم المعنى وتفويض الكيفية إلى الله. نعم.
فقولهم رضي الله عنهم: أمروها كما جاءت، رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة.
نعم.
والزهري
أمروها كما جاءت لأن لها معنى، كما جاءت أمروها كما جاءت يعني جاءت ليفهم الناس المعنى، هذا رد على المعطلة الذين يعطلون الصفات. بلا كيف ردوا على المثل يشبهون ومثلون. نعم.
والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهل المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته.
هذه العبارة. نعم. وإنما
وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهل المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك. ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. روى أبو القاسم الأزدي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله
ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتدي، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا.
هذا كلام عظيم من نقل على البخاري في عنه والله في صحيح. نعم.
قال عفو الله عنك، روى هذا الأثر الآجري وابن بطة واللالكائي والخطيب البغدادي وأبو يعلى وأبو نعيم، ورواه الحلال في السنة، وهكذا الذهبي والسيوطي، وذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك.
هو البخاري رأى شيئا منه. نعم. نعم. ها؟ شغلات نعم. هو جزء منه. نعم.
وروى الحلال بإسناد كلهم أئمة الثقات عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ولائه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق.
مالك
عن ربيعة.
ربيعة شيخ مالك. نعم. روي عن الإمام مالك أنه قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وروي عنه قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وروي هذا أيضا عن أم سلمة، لكن لا يصح. نعم.
وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه، منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال:
العرق. نعم، من شدة هذا السؤال، استكار لهذا السؤال. نعم.
ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول.
الاستواء غير مجهول يعني معلوم، غير مجهول يعني معلوم معنى في اللغة العربية، استوى استقر وعلى وصعد وارتفع. والكيف، كيفية استواء الرب غير معقول، ما نعقل ولا نكيف. والإيمان به واجب، الإيمان بهذا الصفة واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. وهذا يقال في جميع الصفات، العلم يقال العلم معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. اليد، يد الله يقال اليد معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهكذا في جميع الصفات. نعم.
ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به أن يخرج. فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف.
أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، تمر كما جاءت، يعني معروفة المعنى، يعني المعنى ثابت ومعروف، بلا كيف، بلا تفسير للكيفية، كيفية غير معلومة، تمر كما جاءت. المعلوم أن الشيء الذي يمر كما جاءت يعني يمر على معنى، على ما دل عليه من المعنى. الاستواء معلوم، يمر الاستواء على معنى، وأنه الاستواء معنى الاستقرار والعلو والصعود والارتفاع. نعم.
موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة.
نعم، كما يقول المفوض، المفوضة يفوضون معنى الصفة، يقول الاستواء ما نعرف معنى الاستواء، ما ندري معنى الاستواء، ما يفوت إلا اللفظ، أما المعنى يقول ما ندري، كأنه كلمات أعجمية، الكلمة العربية والعجمية عندهم واحد، وما ندري ايش معناه، ما معناه. هذا غلط، كيف التفويض هذا، قال بعض العلماء المفوضة شر من المعطلة، تفويض شر من التعطيل، تفويض المعنى. حتى قال بعضهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفهم على الاستواء ولا جبريل ولا غيره المجهلة. نعم.
ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم.
نعم، هذا كلام خوف، كأنه كلمة لاتينية، كأنه كلمة عجمية، كلمة إنجليزية، هذا معناه ما تعرف معناه، وهذا باطل، معناه معروف. نعم.
وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى.
نعم.
وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات.
صحيح، إذا أثبت المعنى نفيت الكيفية، أما إذا كان المعنى مهم معلوم ما يحتاج يقال بلا كيف، الكيف غير مجهول غير معقول. نقول الكيف غير معقول واللفظ أيضا غير مفهوم المعنى، والمعنى غير مفهوم. إذا لو كان المعنى غير مفهوم لما احتاج إلى نفي الكيفية، فلما نفى الكيفية دل على أن المعنى معلوم. نعم.
وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقة لا يحتاج أن يقول بلا كيف.
نعم، الصفات الخبرية التي جاءت يعني التي جاءت في الخبر، جاءت في النصوص تسمى الصفات الخبرية، والصفات العقلية التي دل عليها العقل عندهم. نعم.
فمن قال إن الله سبحانه ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف.
صحيح، هذا واضح. نعم.
وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه.
نعم، أمروها مع إبقاء دلالتها على ما دلت عليه. أمروها إمرارها ما دلت عليه من المعنى. نعم.
فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت.
صحيح. نعم.
ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول.
نعم، كيف ينفى الكيف؟ الكيف هو المعنى منفي، ما في داعي، إذا كان المعنى غير مفهوم ما في داعي لنفي الكيفية. نعم، فلما نفي الكيف دل على أن المعنى معلوم. نعم.
وروى الأكرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون. وروى الأكرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب. وقد سئل فيما جحدت به الجهمية، أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت الجهمية ومن خالفها.
يعني تتايعت استمرت عليه، تتابعت تتايعت ما تتابعت تتايعت بالله ويلقى تتابعت. نعم.
في صفة الرب العظيم
فيما تتايعت
الجهمية ومن خالفها، في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير.
نعم. ايش
ذكر في الحاشية عطى الله عنك؟ قال في الأصل خلفها وما أثبته من الإبانة.
العبارة
الله عنك فيما تتايعت الجهمية ومن خالفها، فيه نسخة خلفها ذكرها في الأبحاث، قال في نسخة جيم خلفها وما أثبته من الإبانة.
فيما تسايعت ومن خالفها عندك؟
فيما تسايعت الجهمية ومن خالفها.
نعم.
وفي نسخة ومن خلفها.
نعم. كان المعنى كان أوضح من خلفها. يعني ومن جاء بعدها تبعها. نعم. نسخة الإبانة يقول من خالفها.
يقول في الإبانة وعنك خالفها. في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت الألسن عن تفسير صفته وانحسرت العقول دون معرفة قدره.
وانحسرت
الله عنك وانحسرت العقول دون معرفة قدره.
نعم.
ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت قاسئة وهي حسيرة. وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير. وإنما يقال كيف وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير. وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان.
التي ردت على بعض
الله عليك. قال الله عنك ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت الألسن عن تفسير صفته.
نعم.
وانحسر في العقول دون معرفة قدره. ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة.
نعم. ما عندك واو؟
ما عندي واو. ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة. وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير. وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان.
نعم. يعني الذي أمر بالتفكير فيها إنما هي المخلوقات، المخلوقات التي قدرها معلوم، أما الخالق فلا يحيط الخلق به بعظمته ولا بعلمه ولا يحيطون به علما. نعم. وإنما يقال كيف لمن لم يكن
وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان.
لمن لم يكن أحسن. مش نسخ عندك مرة؟
ما في مرة.
لمن لم يكن وهو المخلوقات يعني، إنما هذا في المخلوقات هي التي كانت معدومة ثم وجدها الله. أما الله تعالى فواجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى. وإنما يقال نعم
وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان. فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لم يمت.
وكيف يعرف
الله عنك وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ولم يمت.
نعم. من لم يبدأ يعني ليس له بداية، هو الأول ليس قبله شيء، ولم يمت ليس له نهاية، والأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. والأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم. أما المخلوق فله أول وبداية وله نهاية، مخلوقات لها أول وبداية. نعم.
وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لم يمت ولا يبلى، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف.
وكيف يكون وكيف يكون
وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف، على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه.
على أنه يا رب على أنه الحق المبين، ويعلمون أن الله هو الحق المبين كما جاء في الآية الكريمة. نعم. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. نعم.
على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه.
أو لا حق أحق منه. لا حق أحق منه.
لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه.
ها؟ نعم. نعم.
الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته.
الدليل ولا والدليل ما في واو عنده الدليل. نعم. هكذا
بدون
نعم الدليل. نعم.
الدليل على عجز الفقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه. لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر.
مثل الذرة والبعوضة أصغر مخلوقات ما تستطيع تصفها تعرف كنها صفاتها تزول وتحول وتمشي وكذا ولها مخ ولها أعصاب ولها أعضاء وأمعاء. يا من يرى مد البعوضها ومخها في وأنواط عروقها. نعم نعم كيف.
الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه. لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله ويحتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر.
لما
يتقلب به ويحتال
يتقلب لما يتقلب به
لما يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. لما يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره.
محتمل نعم
الله يعني.
محتمل
فتبارك الله
محتبل. من عقله يعني ما أعطاه الله من العقل ويحتال لعله من عقله. نعم
فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادات وربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك
اعرف
اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك فما تكلفك علم ما لم يصف. هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟
يعني العلم مثلا أصف بالعلم هل تستطيع أن تحيط بعلمه؟ ما تستطيع. قدرة قدرة الله أصلا الله نصر بالقدرة هل تستطيع أن تحيط بقدرة؟ لا تستطيع. نعم.
فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا فعمي عن البين بالخفي وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها.
نعم عمي عن البين بالخفي يعني الله تعالى وصف نفسه بالعلم والقدرة والسمع هذا بين واضح فكيف يعمى عن هذا الشيء الواضح بشيء يقدره من نفسه. نعم فعمي
فعمي عن البين بالخفي وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
الرؤية يعني جحد ما وصف الله به نفسه بشيء أخفى عن الخلق حتى وصف به الحال أن أنكر الرؤية. نعم
حتى جحد قول الرب عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فقال لا يراه أحد يوم القيامة فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة.
ما هو أعظم نعيم أعطاه الجنة رؤية الله رؤية لربهم عز وجل أسأل الله من فضلك أسأل الله جل وعلا يكمله. ومع ذلك أنكر هذا النعيم، أعظم نعيم وطهره للجنة أن يكشف الحجاب عنه فيرى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، حتى إن أهل الجنة ينسوا ما فيهم من النعيم. هذا أعظم كرامة، أعظم كرامة جحدها هؤلاء والعياذ بالله. نعم.
فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون، إلى أن قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف إذا تجلى لهم يوم القيامة.
وإنما جحد،
وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين، وكان له جاحدا. وقال المسلمون،
يعني هذا السبب، لأنه كان يجحد يوم القيامة.
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.